قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إذا قيلهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذه الآية يقول أبو العالية أحد العلماء في شرحها يعني لا تعصوا في الأرض، وإذا قيلهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المنافقون حينما يقال لهم لا تفسدوا في الأرض يعني المعاصي، ارتكاب المعاصي وغيرها من الفساد، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، عملنا هذا ما هو إلا صلاح وإصلاح. يقول هنا أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. يعني أن المعاصي في الأرض من سرقة، من زنا، من أي معصية من المعاصي من الكبائر، كلها هذه من الفساد في الأرض، فإذا عمل الإنسان تلك المعاصي فهو من المفسدين في الأرض. ننظر لآية أخرى تبين هذا المعنى. قال تعالى عن إخوة يوسف، يوسف عليه السلام الذي صار له ما صار من إخوته، إخوته لما حسدوه ووضعوه في الجب وهو البئر رموه فيه، ثم أخذه الجماعة أهل العير الذين مروا وهم ذاهبين إلى مصر للتجارة وباعوه وأصبح عبدا مملوكا، واستمر الفترة الطويلة وامتحنته امرأة العزيز ودخل السجن، ثم بعد ذلك أخرج من السجن. من قرأ سورة يوسف يجد نفس القصة واضحة. فلما أخرج من السجن الملك طلب أن يكون عنده وزيرا، فقال اجعلني على خزائن الأرض، فأصبح مثل ما نقول وزير المالية أو وزير التموين، أو أصبح هذا منصبه في مصر. إخوته أصابهم الجد في ديارهم في الشام، فجاءوا يطلبون الميرة، فلما دخلوا عليه عرفهم وهم لهم منكرون، لأنه أولا ذهب منهم وهو صغير رموه في البئر ويظنون أنه هلك، وهذا الرجل الذي دخلوا عليه في أبهة الملك ملك، فلما دخلوا عليه عرفهم وهم إخوانه وهم لهم منكرون، ما ظنوا على أنه أخوهم. ثم أكرمهم وأعطاهم ما يحتاجون إليه، ثم تحدث معهم وسألهم عن أحوالهم وعن بلادهم وعن أسرهم، فأخبروا بما جرى عليهم من القحط وأنهم في حاجة إلى مساعدة، وأن لهم أخ ووالد يعني تركوه في ديارهم. فبعدما جهزهم ببضاعتهم ولم يأخذ مما قدموه شيئا بل أعاده لهم، قال لهم: إن لم تأتوني بأخ لكم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. هو كما ذكر المفسرون في القصة أنه حينما سألهم وأعطوا هذه المعلومات كأنه قال لهم: أنتم ربما جئتم جواسيس، وأنتم الآن أخبرتم أن لكم أخ، فإن جئتم به فأنتم صادقون، وإن لم تأتوا به فلا تقربون. رجعوا إلى أبيهم وقالوا: منع من الكيل، وطلبوا منه أن يسمح بأخيهم أن يذهب معهم. يعقوب عليه السلام قال: لا يمكن أن آمنكم عليه كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني أخذتم يوسف وفرطتم فيه، فأخشى أنكم تعملوا مثل ما عملتم. فلما نظروا في بضاعتهم وجدوا أن الأمتعة ردت لهم، يعني رأس المال الذي أرادوا أن يشتروا به من يوسف أعادوا لهم، فوجدوه في داخل بضاعتهم، فقالوا: ما نبغي، هذا رجل كريم ومحسن وقد أعاد إلينا يعني ما طلع يعني القيمة التي جئنا بها، وإذا أخذنا أخانا معنا نزداد كيل بعير، يعني حصل زيادة. فأعطاهم بعدما أخذ عليهم الموثق، قال: لن أرسلوا معكم حتى تؤتوني موثقا من الله حتى لا يفرطون فيه، فأخذوا. فلما وصل يعني وصلوا استقبلهم وأكرمهم وأنزلهم، ثم اختلى بأخيه كما هو في نص كتاب الله، اختلى بأخيه وقال: إنني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، أخبره سرا. ثم عمل هذه الحيلة التي استطاع أن يأخذ بها أخاه منهم، وهو أنه وضع المكيال الذي يكال به الصاع الذي يكال به الميرة وضعها أمر العمال الأولاء الجماعة الذين يشتغلون معه أن يضعوها في رحل أخيه، يعني يأخذوا نفس الماعون الذي يكيلون به الطعام ويدخلوه مع الطعام الذي هو في بضاعة أخيه، وخلاص أعطاهم كلهم منهم 11 لأنه هو الثاني عشر وهم 11 أعطاهم. ثم لما أخذوا يعني بضاعتهم أرادوا أن ينصرفوا أذن مؤذن يعني نادى منادي أيتها العير إنكم لسارقون، فأقبلوا عليهم قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسدة الأرض. الآن الذي سيبين لنا على أن المعاصي ومن السرقة أنها فساد في الأرض. تالله نقرأ الآية ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسدة الأرض وما كنا سارقين. القصة كما نعرف على أنه قال ما جزاؤه من وجد في رحله، يعني ما هو عندكم الحكم على الشخص الذي يسرق؟ يعني في شريعتكم، هو يعرف أن في شريعتهم، هو نبي يوسف نبي عليه السلام يعرف أن في شريعتهم أن الذي يسرق هو يؤخذ بالسرقة ويسلم للمسروق له، يعني أي واحد يسرق على شخص وتثبت سرقته هذا الشخص يصير عبدا مملوكا لذلك الرجل الذي سرق عليه. فسألهم يعني ما هو الجزاء عندكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم يعني حتى لا يظنون على أنه هي يعني قضية حيلة، فبدأ بأوعيتهم هم يعني فتش البضاعة كلها، يعني بدأ بالأوعية حتى جعل وعاء أخيه هو الأخير فاستخرج من وعاء أخيه وجده بوعيهم. قالوا خلاص يعني وجدنا عند فلان بنيامين. الشاهد هم حاولوا معه أن يعطيهم أخوهم ويأخذ أحدهم مكانه، فقالت الله لو أخذنا غيره فنكون ظالمين، يعني الحكم عندكم على أن الذي يسرق هو الذي يؤخذ فنحن ما نأخذ إلا صاحبنا. نستطاعوا يعني أن يقدموا يعني واحدا منهم يكون بدلا عنه، عرضوا من تريد منه قال أبدا لا نأخذ إلا صاحبنا. لكن الشاهد معنا من هذه القصة هو أنهم لما قيل لهم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، هنا عندنا الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. أبو العالية يشرح على أن الفساد في الأرض هو المعاصي، المعاصي هذه كلها فساد في الأرض، من المعاصي السرقة، والسرقة فيها حد من حدود الله في الشريعة الإسلامية، يد السارق تقطع. وهم يقولون هنا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. الشاهد من هذه الآية على أن السرقة والزنا وشرب الخمر والظلم والاعتداء على الآخرين هذه كلها فساد، يعني كل كبيرة كل معصية يرتكبها الإنسان هذه من الفساد في الأرض، بدليل هذه الآية الصريحة حيث قالوا لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أي أن السارق عمله عمل أفساد في الأرض. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى جزاءه أن تقطع يده، لأن هذه اليد عضو فاسد، والذين يريدون أن لا تطبق الحدود الشرعية ويسمونها وحشية، يعني يقولون إذا قطعت يد السارق هذه وحشية، لماذا تقطع يده؟ يد عاملة فتعطل عن العمل، هكذا يقولون بهذه الفلسفة الشيطانية. والله تبارك وتعالى هو الذي شرع هذا الحد وأخبر أن في الحدود فائدة للمجتمع، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه اليد خائنة، ما جزاؤها؟ جزاؤها أن تبتر. أي واحد منا لو رددت الباب وضربك في هذه الأصبع الباب وضربت هذه الأصبع أو انجرحت أصبعك بأي وسيلة من الوسائل ثم تألمت بها وذهبت إلى طبيب، لو كان الطبيب نصراني ولا يهودي وكشف عليك وقال والله هذا فيه تسمم، أنت إذا لم تقطع اليد من هنا ما هو من هنا فستموت، لأن هذه علة ستجري لجسمك وتموت. ماذا سنصنع؟ سنبادر ونقبل كلام ذلك الطبيب يهودي أو نصراني خوفا من الموت، يعني قطع الجزء أقل من ذهاب النفس. والله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم شرع هذه الحدود لأن فيها المصلحة للأمة، ولهذا الحد حينما يقام ما يقام سرا، ما يدخل بالشخص في مستشفى ويدخل في غرفة ويقفل عليه وتقطع يده ما حد يشوفه، هذا ما في فائدة، لأن ليس الغرض التشفي من الشخص، وإنما الغرض أولا تطهير، لأن الحدود مطهرات وكذلك تكون زواجر، زاجر للأمة. والله تبارك وتعالى قال بإقامة الحد على الزاني، قال الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذن بهما رأفة في دين الله، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني يشهد يحضر يشاهدون، لأنهم إذا شاهدوا استفادوا، أما إذا لم يشاهدوا لم يستفيدوا. فحينما يقام الحد علنا على السارق فتقطع يده وتعلق، وهذا الذي يطبق في هذه البلاد كما نعرف، إذا جاء يوم الجمعة إذا كان هناك سارق سرق وثبت عليه، لأن السرقة ما ليس كل واحد يعني يسرق تقطع يده، لو أنت الآن تمشي أنت الآن في الحرم لو واحد دخل يده في جيبك وأخذ منك 1000 ريال هذا ما 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 تقطع يده، هذا يعذر، يعذر لأن هذا يسمى اختلاس. لكن لو كنت في بيتك في شنطة الباب مقفل وجاء وكسر الباب ودخل وأخذ النقود لو كانت 12 درهم هذه نصاب تقطع فيها اليد، لأنه أخذها من حرز مثلها، أخذها من الحرز، يعني الإنسان ما ضيع ما أهمل، فأنت لما تكون المال ترمي كذا برا ويأتي واحد يأخذه أنت مهمل، إذن هو يعذر تعذير لا تقطع يده، وإنما تقطع يده إذا توفرت هذه الشروط. ثم كيف تقطع يده؟ هنا الآن تطبق الحدود، إذا جاء يوم الجمعة يكون في إعلان على أنه سيقام الحد على فلان، يعني في حد سرقة في حد قصاص، يعني قاتل قتل وثبت على أنه قتل عمدا وثبت ذلك بالحكم الشرعي، ومعروف أنه ما هو يأخذ على طول من سرق ولا قتل يأتون يقتلوه في نفس الوقت، في محكمة في قضاء يحكمون بما أنزل الله، يرفع الصك إلى هيئة التمييز وعليه اعتراض ويدرس، فإذا ثبت من جميع الوجوه أن هذا الحد ينبغي تطبيقه وتنفيذه عند ذلك يصدر الأمر بتنفيذه. وقد يجلس الإنسان في السجن 2-3 سنين في إجراء المحاكمة حتى يثبت عليه ذلك الحد. فيوم الجمعة الناس يعرفون على أن فيه حد، يشاهدون السيارات والإسعاف والجنود والحاجات، فيؤتى بالشخص ويكون في برحة هنا أمام الناس علنا وتقطع يده وتعلق في نفس العمود حق الكهرباء، الناس يشاهدون، الذي يشاهد اليد علقت هل يمكن يحدث نفسه أن يذهب يسرق؟ الذي شاهد اليد هذه معلقة هل يحدث نفسه يذهب يسرق؟ ما يحدث نفسه لأنه يعرف أن يده ستكون هكذا. فهذا فيه فائدة له هو وفيه فائدة للمجتمع، ولكم في القصاص حياة. ولهذا هذه البلاد أقل البلاد جرائم بسبب تطبيق الحدود، أما في غيرها فالإنسان يعلم أنه إن قتل يسجن وإن سرق يسجن، يعني أكثر ما يكون هناك سجن وغرامة وهذا الأمر سهل. لكن إذا عرف القاتل أنه سيقتل، فإذا كان يحدث نفسه أنه سيقتل فلان ويقتل فلان يحسب لنفسه 1000 حساب لأنه يعلم بكرة سيقتل. والسرقة الموجودة هنا وتطبيق الحدود غالبا ما يحدث من بعض الناس الذين يفدون، وقد يكون من المواطنين أيضا لأن ما في أحد معصوم من الخطأ، لكن واحد إذا سرق وقطعت يده كفى عدد من الناس أن لا يحدثوا أنفسهم بالسرقة. ولهذا أنا أقول للحجاج أنتم الآن تشاهدون هل تجدون يد أحد مقطوعة؟ الناس ما أبدا واحد يده كانت فاسدة خبيثة فبترت فصار فيها مصلحة للأمة كلها. أعداء الإسلام لا يريدون تطبيق الحدود. ولماذا؟ لأنهم لا يريدون الناس أن يحكموا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يبعدوهم عن دينهم، ويأتون بهذه الفلسفة الشيطانية بأن هذا عضو وهذا العضو عامل فكيف تقطعه ويصبح الإنسان هذا معطل عن العمل. هذه اليد فاسدة. وقد صار الاعتراض في أول الزمان، يعني تنسب أبيات للمعري أو غيره، يقول يعني في هذه اليد إذا اعتدى عليها إنسان ففيها كذا من الدية، يعني واحد إنسان يعتدي على يد إنسان ويقطعها فيها مبلغ من المال يدفع له. ثم يقول ما بالها قطعت في ربع دينار، يقول هذه اليد الثمينة الذي إذا اعتدي عليها يدفع بها مال كبير جدا، لكن الآن هي سرقت فقطعت في ربع دينار. ماذا قال القائل له في الرد؟ قال خانت فهانت، خانت فهانت، يعني لما كانت عزيزة فقيمتها تلك القيمة، لكن لما كانت يعني خائنة فأصبحت قيمة هذه القيمة الرديئة. إذن يجب على المسلم أن يعلم أن ما شرعه الله لعباده هو الذي فيه الحق، وهو الذي فيه الخير، وهو الذي فيه صلاح المجتمع، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله تبارك وتعالى أرسل رسوله خاتم الأنبياء، وأنزل عليه الكتاب خاتم الكتب، وشرع فيه للبشرية ما يفيدها في دينها ودنياها. فيجب على المسلم أن يسلم لأمر الله ولحكمه. والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما يتخير ويقول أنا لا أقبل. وهنا هذه الآية كما قال تبارك وتعالى في أول الكتاب هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المؤمن الحق هو الذي يقبل حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلم له بالنفس الراضية. ثم كما سمعنا ليس أن كل من ارتكب معصية من المعاصي يقام عليه الحد، لا، فيه معاصي ليس فيها حدود. كلكم تعلمون على أن الربا من الكبائر، والله تبارك وتعالى قال في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الربا شعب كثيرة أهوانها كأن ينكح الرجل أمه، يعني تشنيع في هذه القضية قضية الربا. إذن الحد يعني الربا ليس فيه حد، يعني من عمل بالمرابات وهي ما يسمى مثلا الآن بالفائدة، إنسان يودع مبلغ في البنك ويأخذ 5% أو 10% أو 15% أو حتى ريال 1%، هذا كله يسمى ربا. وينبغي المسلم أن يحرص على أن يكون مطعمه حرام، مطعمه حلال، وملبسه حلال، ومشربه حلال، لأن الدعاء لا يتقبل من الإنسان إلا إذا كان كذلك، العبادة لا تقبل من الإنسان إلا إذا كان كذلك. أما إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فحينما يدعو الله تبارك وتعالى لا يستجيب دعاءه. لأن في الحديث الصحيح يعني عن الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، ثم يمده يده إلى السماء يا رب يا رب، الله قال في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب له. ويقول رسول أطب مطعمك تجب دعوتك. ويقول كل لحمة نبتت في الإنسان من سحر فالنار أولى بها. فيجب على الإنسان أن يحترس في هذه الأمور التي تضر بدينه وعقيدته. والإنسان ليس له في هذه الدنيا إلا الوقت المحدود، يعني كل واحد كم سيعمر في هذه الدنيا؟ إذا وصل 90 خلاص، يعني وجوده كعدمه، ما يريد أن يجلس ولا أهله يريدون جلوسه، يعني أكثر ما يجلس الإنسان في هذه الدنيا التي هي ممكن يتنعم فيها ويكون عنده حركة وعمل ما بين 20 إلى 60، إذا تجاوز 60 خلاص بدأ في النزول. فإذا كان العمر هكذا في هذه الدنيا وستترك هذه الدنيا وتنتقل للآخرة، فأنت لا تحرص بحيث أنك تجمع الحرام وما يدخل فيه وتريد أن تبقى في هذه الدنيا إلى متى وتتمتع بالحرام. يجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذا في هذه المعاملة. والله تبارك وتعالى أخبر على أن فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. من وقع في الربا وعرف أنه حرام وهو حرام بالإجماع لأنه لا خلاف فيه أن يأخذ رأس ماله ولا يأخذ زيادة على ذلك. إذا سبق منه أن يتعامل بهذا، وقد قال ابن عمر رضي الله عنه الربا يعني في آخر الزمان يعني من لم يسلم يعني ما يسلم إلا القليل، بل بعضهم قد يصيب غبار، يعني قد يدخل على الناس جميعا بهذه الوسائل التي فيها أنواع من الحيل وإدخال الأمور لأخذ أموال الناس بهذه الأساليب. فيجب على المسلم أن يحتاط لنفسه. إذن الربا كبيرة من الكبائر، لكن لا حد فيها في الدنيا، وإنما الحد فيها يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم البعث من قبورهم كما قال ابن عباس إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يقوم ويسقط يقوم ويسقط مثل المصروع، هذا الذي يتعامل بالربا. فيجب علينا أن نتجنب مثل هذه المعاملة. أما بقية المعاصي التي فيها حدود وهي السرقة والزنا وشرب الخمر، هذه من المعاصي التي يجب على المسلم إذا وقع فيها أن يتوب وأن يرجع إلى الله. فإذا وقعت في معصية من المعاصي ولم يقم عليك الحد وستر الله عليك، فعليك أن تستر على نفسك وأن تتوب إلى الله التوبة النصوح وألا تعود لمثل ذلك العمل. إذا وقعت وقبض عليك الحد، فالحد أيضا كما قلنا أنه مطهر، يعني الحدود مطهرات وزواجر، يعني تطهر الإنسان الذي ارتكب الحد وزاجر للآخرين. ومن الذي يعمل مثل هذا؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ارتكبت تلك المرأة فاحشة الزنا وحملت من الزنا، وكذلك ذلك الرجل الذي اسمه ماعز حينما ارتكب الزنا، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. الرسول ما التفت إليه، تركه والتفت للجانب الآخر، فجاء إلى الجانب الآخر يقابل الرسول وقال أصبت حدا فأقمه علي. الرسول أعرض عنه فانتقل للجانب الآخر وأرد الكلام وكذلك أعرض عنه، فجاء المرة الرابعة وقال هذا الكلام، فالتفت إلى أصحابه وسألهم هل الرجل هذا فيه جنون، يعني هل فيه شيء؟ قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا. فلما تبين له على أن الرجل عاقل وأنه نادم على تلك المعصية التي ارتكبها، ومعنى ذلك على أنه يعني زنى وهو محصن متزوج قد تزوج، فأمر بالحد وأقيم عليه. المرأة الأخرى التي جاءت وهي حامل، لأننا هذه من الفواحش والله تبارك وتعالى ما يحب إشاعة الفاحشة، ولهذا لا نجد في التاريخ أن هناك حدا في الزنا ثبت بشهود، لأن الحد في الزنا الشهود لابد أن يكونوا أربعة، ما يكتفى بشاهدين، لابد أن يشهدوا أربعة، الأربعة لابد أن يشهدوا أنهم شاهدوا نفس العملية. ما يقول مثلا رأينا رجل مع امرأة، رأينا رجل مع امرأة، هذا ما يكفي، هذه فيه شبهة، فيعذر ذلك الرجل مع تلك المرأة تعزيرا لا يقام عليهم الحد، لكن الحد لابد أن يشهدوا أربعة، فإذا شهدوا الأربعة بأنهم شاهدوا العملية عند ذلك يقام الحد. ولهذا أصبحت الأمور من الصعب أن يثبت الزنا بشهود، لأنه لو شهدوا ثلاثة وتخلف الرابع الثلاثة يقام عليهم الحد الثلاثة، لأنهم رموا ذلك المحصن، رموه ولما رموه يستحقون الحد. ولهذا لم يثبت إلا بالاعتراف، لم يثبت الحد إلا باعتراف أو الحبل، إذا حملت المرأة وهي ما عندها زوج، إذن من أين حملت؟ يعني ما حملت إلا عن طريق الزنا. تلك المرأة جاءت وقدمت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني حملت من الزنا فطهرني، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أخاها أن يحسن إليها، لأن العادة أن الأخ أو الأب إذا ارتكبت البنت مثل ذلك العمل أنه قد يسيء إليها، قد يضربها، قد يعملها شيء، فأمره أن يحسن إليها لأنها جاءت تائبة مقدمة نفسها لله ورسوله تطلب الحكم أن ينفذ عليها، فأمره أن يحسن إليها حتى تضع، لأن الجنين هذا لا ذنب له. فذهبت إلى أن وضعت، ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يقيم عليها الحد. هي لو ذهبت ولم تأتي ما يرسل لها أحد، ما هو مسجلة وفي مخابرات وروح جيبوا فلانة أبدا، لو راحت من الذي جاء بها؟ جاء بها إيمانها. فطلبت منه أن يقيم عليها الحد، فقال لها ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، طفل صغير ما هو ذنبه، سن الفطام بعد كم؟ بعد سنتين. فرجعت ورضعت ابنها حتى بلغ سن الفطام، وجاءت به ومعه كسرة من الخبز في يده، يعني معنى أنه استغنى عن الرضاع، أصبح يأكل بنفسه، وقالت يا رسول الله طهرني. عند ذلك أمر بها فشدت عليها ثيابها، وكما نعرف أن الحد للمحصن الرجم، فأمر بها فشدت ثيابها وضعت لها حفرة ورجمت حتى ماتت. ثم جاءوا بها للصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، وعمر رضي الله عنه كان شديدا في الحق، فكأن عمر تصور على أن من ارتكب مثل هذه المعصية كيف يصلى عليه، فجذب بجنب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كيف تصلي عليها وقد زنت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تقدم الرسول ليصلي عليها مسك بجنبه هنا وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المرأة تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ يعني جادت بنفسها لله وقدمت نفسها حتى يقام عليها هذا الحد. الشاهد من هذا وهو ما جاء في تلك الآية التي سمعتم قراءتها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحينما عرفوا ذلك القضاء على أن الزاني المحصن يقام عليه الحد، كل واحد قدم نفسه. ما الذي دعاهم لهذا؟ الإيمان، حينما صلحت قلوبهم. يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها قالت كما في صحيح البخاري في فضائل القرآن، حينما جاء عراقي يسألها ويقول لها إذا مات الميت ففيما يكفن، ثم قالها أريني مصحفك، يعني القرآن الذي عندها، قالت ماذا تريد؟ أولا قالت له في الجواب على السؤال الأول أنه ما يضرك، يعني الدين يسر، الذي يتيسر لك من الثياب كفنه فيه، يعني هو في أحاديث مثلا أن الثياب البيض هي يعني أفضل، لكن افرض أنك ما وجدت يعني ثوبا أبيض تكفنه فيما تيسر، فهي أخبرته قالت ما يضرك، يعني أي ثوب تحصل تكفنه فيه. ثم قال لها أريني مصحفك، قالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني أريد أن أجمعه، التأليف معناه الجمع، القرآن كان مفرق وما جمع إلا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان الجمع الأخيرة، فهو يقول أريني مصحفك، قالت ماذا تريد؟ قال أريد أن أؤلفه، يعني أن أجمع بعضه إلى بعض. نسمع الجواب. قالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، المفصل هي السور القصيرة، الحواميم والأجزاء الأخيرة مثل جزء تبارك وجزء عمة، يعني السور القصيرة هذه تسمى مفصل. فقالت إن أول ما نزل على رسول الله سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، وفيها قوله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذه كما تعلمون في سورة الانشقاق سيهزم الجمع ويولون الدبر، وبالفعل يعني هذه الآية ما عرف تفسيرها عمر بن الخطاب إلا لما رأهم في بدر، الله تبارك وتعالى أخبر على أن الكفار سيهزم جمعهم وسيولون الدبر فارين. قالت له هذا القول، ثم نسمع ماذا قالت. قالت: ولو قال للناس وفي مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لكن لما ثاب الناس للإيمان، ثاب بمعنى رجع، يعني الناس كانوا فارين رايحين من الإيمان، فلما ثاب الناس للإيمان نزلت الأحكام التي فيها تطبيق الحدود كما سمعنا. نسمع لكلام عائشة تقول: لو قال لهم هم في مكة قبل أن ندخل الإيمان في قلوبهم اتركوا الزنا قالوا ما نترك، لأنهم آلفوا على هذا. وفي رايات كانت موجودة كما يوجد الآن في العصر الأخير هذا فيما يسمونه بالحضارة، توجد بيوت للدعارة، الذي يريد الدعارة يحصلها. كان في الجاهلية هكذا، في رايات منصوبة على بيوت معينة، الذي يريد الزنا يذهب لك المكان يجد العاهرات، مثل ما هو موجود الآن في القرن العشرين كما يقولون الآن، موجود في كثير من البلدان، من يريد هذا العمل يجده في المكان الفلاني. تقول: لو قال الناس اتركوا الزنا قالوا ما نترك. ثم تقول: لو قال الناس اتركوا الخمر الذي ألفوه ما قالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام، يعني أن الرسول دعاهم تلك الفترة الطويلة 13 سنة في مكة لإصلاح العقيدة لإصلاح القلوب. هناك لو قال يريد يقيم الحدود ما قبلوا، لأن قلوبهم ما صلحت، ما آمنت، ما اطمأنوا وما علموا على أن الله تبارك وتعالى هو الضار النافع، وهو الذي سيعاقب يوم القيامة من لم يعاقب في الدنيا. فلما جاءوا إلى المدينة نزلت الحدود، منها هذا الكلام. هناك لو قال اترك الزنا لقالوا لا نترك. في المدينة ماذا صار؟ سمعتم القصة أن ماعز قدم نفسه، وأن تلك المرأة الغامدية أو الجهنية التي حملت من الزنا قدمت نفسها لأنها أصبحت مؤمنة. فلما ثاب الناس للإيمان نزلت الأحكام، يعني في مكة ما كان فيه أحكام، ما فيه لا قطع يد سارق ولا ضرب زاني يعني جلد زاني، ولا جلد يعني شارب خمر، ولا قتل قاتل، ما في حدود، لأن الإسلام ما دخل في قلوبهم. لما جاءوا للمدينة 10 سنوات نزلت كل الأحكام الشرعية، يعني في مكة لن ينزل فريضة من الفرائض إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، نزلت ثلاثة الإسراء والمعراج، الصلاة فقط، ما عداها من الأحكام الشرعية كلها نزلت في المدينة. ننظر لتحريم الخمر. الله تبارك وتعالى قال في كتابه: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه أول آية نزلت، لكن هذه الآية ليس فيها النص على التحريم، لكن فيها الموازنة، العاقل يوازن بين المنفعة والمضرة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن الخمر فيه فساد وهي أم الخبائث، والرسول عليه الصلاة والسلام سماها بهذا الاسم، لأن الإنسان إذا شرب سكر، وإذا سكر ذهب عقله، وإذا ذهب عقله ارتكب كل الفواحش حتى مع محارمه، لأنه أصبح مجنونا. الآية الثانية نزلت في سورة النساء: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا فيه تضييق للوقت، يعني الإنسان إذا شرب الظهر يأتي العصر وهو سكران، إذا شرب العصر المغرب وهو سكران، إذا شرب المغرب العشاء وهو سكران، وهم من أحرص الناس على صلاتهم. إذا امتنعوا عن شرب الخمر في هذه الأوقات، لم يبقى إلا بعد العشاء إلى الفجر قد يشرب الإنسان ويصحو، ومن صلاة الصبح إلى الظهر. إذا ما في تحريم قاطع، لكن المحرم في هذا الوقت. وكما قلنا أن الصحابة وعمر بن الخطاب يدعو الله أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية قاطعة في تحريم الخمر. ما الذي حدث؟ كان الخمر موجود عند أهل المدينة يشربونه في مجالسهم، بلغوا بهذه الآية أنه نزل تحريم الخمر. يذكر الرواة كما في الأحاديث الصحيحة أن من كان في يده كوب رماه، من كان في فمه يعني قد أخذ مجه، الدنان التي كانت في الخمر كسرت حتى أصبحت في شوارع المدينة تمشي تسير، ما جاءهم لا مباحث ولا استخبارات، من عنده مصنع، من عنده خمر، وإنما إيمانه هو الذي دعاهم. حينما نزل هذا الحكم رأسا امتثلوا أمر الله عز وجل. ولهذا يجب على المسلم أنه يمتثل أمر ربه، والله يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره.
إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعاوى، وإن زخرفوها بالدعوة، وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذا جاءه، وهذا من الفساد في الأرض. ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها من الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله، إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات، وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.